الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الترجمة والتعريب الإعداد والتقديم الدكتور أنور الأثوري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم إلى محاضرة اليوم في مادة الترجمة والتعريب، والتي ستكون بعنوان التعريب في الوطن العربي. قبل الحديث عن موضوع حلقة اليوم، نطرح عليكم السؤال التالي: قارن باختصار بين المعاني الثلاثة للتعريب، وأي من هذه المعاني هي الأهم في رأيك؟ أعزائنا الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة درس اليوم من خلال المحاور الآتية: المحور الأول معاني التعريب، المحور الثاني دواعي أي أسباب التعريب، المحور الثالث واقع التعريب في البلدان العربية، المحور الرابع مجالات التعريب، المحور الخامس وسائل التعريب، وأخيرا المحور السادس فوائد التعريب. قبل الشروع في الحديث عن هذه المحاور، هناك مقدمة لا بد منها. نقول إن موضوع التعريب والمصطلح من أهم الموضوعات الثقافية والقومية التي تتصل بحاضر الأمة العربية ومستقبلها المنشود، والمتمثل بوحدة قومية جامعة تقوم على قاعدة من التقدم الثقافي والتطور الحضاري، كيما تتمكن هذه الأمة من استعادة دورها التاريخي والإنساني التي هي به جديرة وعليه قديرة. إن موضوع التعريب ومصطلح، على كثرة ما كتب فيه وقيل بشأنه، ما زال في أكثر البلدان العربية مشكلة قائمة لم تجد لها حلا، وهو على أي حال قضية مهمة من قضاياها الثقافية والقومية تستحق أن نوليها المزيد من العناية والاهتمام. ولعل كل إسهام جاد في دراسة هذا الموضوع وإنارة بعض جوانبه يساعد على مواجهته وتمهيد السبيل لبلوغه. واللغة العربية إذ تحمل في ثنايا ألفاظها وعباراتها ثقافة عميقة الجذور ممتدة الفروع، فإنها الوجه المشرق لأمة عريقة صنعت التاريخ في الماضي وتطمح إلى المشاركة في صنعه اليوم وغدا، عدلا وأمنا ورخاء وسلما لجميع بني الإنسان. وفي اعتقادنا أن كل خطوة نخطوها في التعريب لابد أن يرافقها جهد من أجل وضع المصطلح وتنسيقه وتوحيده، لأنه أحد أدوات التعلم والتعليم والنظر والعمل، وبه تتسلح اللغة العربية وتغتني لتعبر عن حضارة هذا العصر المتنامية، ولا سيما في مجال العلوم والتقنيات. نبدأ الآن مع المحور الأول، والذي سيكون حول معاني التعريب. هل عندما نطلق عبارة معاني التعريب أن للتعريب أكثر من معنى؟ نعم، التعريب من الألفاظ المشتركة متعددة المعاني، وهو مصدر عرب بالتضعيف. وفي المعجمات عرب فلان منطقه من اللحن أي خلصه، وعرب الاسم الأعجمي أي تفوه به على منهاج العرب، والواقع أن لفظ التعريب قد استخدم للدلالة على ثلاثة معاني. المعنى الأول، ويقصد به استخدام العرب ألفاظا أعجمية على طريقتهم في اللفظ والنطق، أي أنهم عند وضع الكلمات المعربة يحافظون على الأوزان العربية والإيقاع العربي قدر الإمكان حتى لا تتنافى هذه الألفاظ مع روح العربية وموسيقاها فلا يستثقلها اللسان العربي أو ينوء بها. إن هذا النوع من التعريب يسمى الاقتراب، فقد دخلت العربية عن طريق الاقتراب قديما وخاصة في عصر النقل والتأليف ألوف من الألفاظ الأجنبية من اللغات اليونانية والفارسية والهندية وغيرها. وفي العصر الحديث دخلت أيضا مئات بل ألوف من الكلمات الأجنبية بواسطة الاقتراب الذي أجازته مجامع اللغة العربية في حال عجز الطرائق الأخرى عن إيجاد المصطلح، وهي الاشتقاق والنحت والمجاز عن تلبية القصد. ومن هذه الألفاظ الإلكترون والفيلم والتلفزيون والفيروس والإنترنت والتليفون وغيرها كثير. المعنى الثاني للتعريب، يقصد بالتعريب هنا نقل النصوص من إحدى اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية، أي أن معنى التعريب ينصرف إلى الترجمة، ترجمة العلوم والآداب والفنون وسائر أصناف المعرفة مثل الترجمة القانونية والاقتصادية والإدارية والسياسية والإعلامية والتجارية والمصرفية. وسواء كانت الترجمة كتابية أم شفوية، وتكون كلمة معرب مرافدة لكلمة مترجم. وعلى عكس التعريب في هذا السياق كلمة التعجيم التي يراد بها نقل الأثر من اللغة العربية إلى اللغة إلى أي لغة أجنبية أي غير عربية. ننتقل الآن إلى المعنى الثالث من معاني التعريب، وهو المعنى الذي يقصد به جعل اللغة العربية لغة الإنسان الأساسية والحياتية، أي أن تكون له لغة العلم والعمل، لغة الفكر والشعور والحراك الاجتماعي، يعبر بها عن مكنونات نفسه وومضات تفكيره وخلجات فؤاده، كما يعبر بها عن رغباته وحاجاته المختلفة. وتبعا لذلك يقال عربنا المجتمع، أي جعلنا العربية لغته الأساسية والحياتية. وعربنا التعليم، إذا جعلنا أداته في كل درجاته وتخصصاته هي اللغة العربية. وعربنا العلم، إذا وطناه أرضنا ووصلناه بثقافتنا وفكرنا. إن هذا المعنى وهو المعنى الأخير هو ما نقصده في هذا البحث عن التعريب، وحبذا لو استخدمت كلمة الاقتراب للمعنى الأول وكلمة الترجمة للمعنى الثاني، واقتصرت لفظة التعريب على الدلالة على المعنى الثالث. نبقى الآن أعزائي الطلاب والطالبات مع فاصل قصير، ثم نعود لمناقشة المحور الثاني. نرحب بكم أعزائي الطلاب والطالبات من جديد، ونناقش المحور الثاني وهو بعنوان دواعي التعريب. إن التعريب هو رد الأمر إلى ما ينبغي أن يكون عليه، أي أن تعود العربية السليمة الفصحى لغة العرب أجمعين، لغة علم وتعليم وإدارة وعمل، لغة الحياة الاجتماعية بكل حركاتها وسكناتها. إنه اختيار أوحد تدعو إليه جملة من الدواعي والأسباب، منها أولا أن اللغة العربية ليست أمرا طارئا دخيلا يمكننا قبوله أو التخلي عنه، بل هي منا أفرادا وجماعات، فهي جزء من تكويننا النفسي ونسيجنا الاجتماعي. والإنسان بطبيعة الحال لا يختار لغته بل هي قدره والإنسان بطبيعة الحال لا يختار لغته بل هي قدره، مثلها مثل والديه اللذين أنجباه، والأرض التي ولد فيها والقوم الذي ينتمي إليهم. ثانيا أن اللغة العربية هي الرباط القومي الوثيق، وهي مستودع الثقافة العربية ووعاء التراث الحضاري، إنها صلة أفراد الأمة بالأجيال الثالثة، وصلتهم بعضهم ببعض في الحاضر، وصلتهم بالأجيال القادمة في مستقبل الأيام. ثالثا أن التعريب هو امتداد لحركة التحرر السياسي والتخلص من النفوذ الأجنبي التي خاضها الشعب العربي في جميع أقطاره، وقدم فيها تضحيات الجسام للظفر بالحرية، وتعبير عن السيادة الوطنية والاستقلال في الرأي والعمل اللذين حازهما الشعب بعد نضال قاس وكفاح مرير. رابعا وأخيرا أن التعريب هو السبيل إلى بناء الشخصية العربية الجديدة نفسيا وثقافيا، لتجمع بين الأصالة والتجديد والتراث والمعاصرة في صيغة عبقرية تصل الماضي بالمستقبل وتغني الحاضر بمآثر الثقافة العربية القديمة وروائع الفكر الإنساني المعاصر. نتوقف هنا أعزائي الطلاب والطالبات عند فاصل قصير، ثم نعود لمناقشة المحور الثالث. مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات من جديد، وسنناقش في هذا المحور واقع اللغة العربية والتعريب في البلدان العربية. لقد كان الهجمة الاستعمارية التي شملت معظم الأقطار العربية، ولأذيان الاستعمار من العملاء والمثبطين والمبهورين بالغرب، أثر كبير في عدم تحقيق العرب أمنياتهم، حيث بسطوا على الوطن العربي الجهل والفقر وأشاعوا فيه الظلم والقهر، وامتد ذلك إلى اللغة العربية بصفتها عاملا من عوامل الحفاظ على الشخصية العربية والإسلامية. ويظل موضوع التعريب يطرح مرة بعد مرة، وتشرح دوافعه ونتائجه ومجالاته ووسائله حينا بعد حين، وسيظل الأمر كذلك حتى يتحول النظر إلى عمل، وتسترجع العربية ما فقدت من مواقع فتكون أداة التفكير عند العرب جميعا. ويمكننا أن نجد على الخريطة اللغوية ثلاثة أصناف من الدول العربية. الصنف الأول دول عربية للغة العربية وجود ضعيف فيها، ولكنه وجود يعتمد على خلفية دينية وتراثية قوية، وتعززه إرادة الدولة شعبا وقيادة. هذه الإرادة التي تجلت في نصوص دستورية وقانونية، كما تجلت في انتساب هذه الدولة إلى جامعة الدول العربية. الصنف الثاني دول عربية للغة العربية وجود كامل تقريبا في الشعب، ووجود في خطابها السياسي والاجتماعي والإعلامي، كما أن للعربية فيها مؤسساتها التي احتمت بها أيام الاحتلال ورفعت رايتها بعد الاستقلال. بيد أن النظام التعليمي في هذه البلدان تأثرا بما فرضه المحتلون واستمرارا في النهج الذي رسموه، ظل يفسح للغة الأجنبية مكان الصدارة، ولا سيما في التعليم العلمي والمهني في المراحل الجامعية وما قبل الجامعية، ويمنحها سيادة في ميادين مهمة مثل الاقتصاد والمال والمصارف والمهن الفنية كالطب والهندسة والصيدلة. إن التعريف في هذه البلدان يعني إلغاء هذه الازدواجية بجعل العربية لغة العلم والمجتمع، ووضع اللغة الأجنبية في الوضع الصحيح، لغة مساعدة على الاتصال بالثقافات الأجنبية. الصنف الثالث الأخير دول عربية للغة العربية وجود كامل على المستوى الشعبي والرسمي، ولكن مشكلة التعريب فيها تنحصر في أن هذه الدول قد اصطنعت اللغة الأجنبية لغة للتعليم العالي في الكليات العلمية والمعاهد الفنية وفي مراكز البحث العلمي والدراسات العليا. إن المشكلة هنا أخف وطأة وأيسر معالجة، وهي تحتاج إلى خطة ترمي إلى تعريب التعليم الفني والعالي والبحث العلمي بتوفير ما يشكى من فقدانه ونقصه، وهو المصطلح الموحد والكتاب الوافي بالغرض والمدرس العربي القدير. عند هذه النقطة نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمناقشة المحور الرابع. مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات إلى المحور الرابع الذي سيكون بعنوان مجالات تعريب. إن كل خطة للتعريب ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللغوية الخاصة بالبلد المعني، وأن تشمل كل المجالات التي نحتاج إليها، وتعتمد الوسائل البشرية والمادية المتاحة له. ومن أهم المجالات التي يصح الاهتمام بها كي يكون التعريب شاملا وتكون العربية أداة للتعبير في المجتمع ما يلي: أولا، مجال التعليم النظامي. إنه من أهم مجالات التعريب لأنه ينصرف إلى النشء في مطلع تكوينهم اللغوي والثقافي، فيكسبهم ملكة التحدث بالعربية ويغرس في نفوسهم حبها، وهم الكثرة الكاثرة من أبناء المجتمع. يشمل هذا المجال جميع مراحل التعليم الابتدائية والإعدادية والثانوية، كما يشمل التعليم الديني والمهني والفني والنسوي ومعاهد إعداد المعلمين وكليات التعليم الجامعي والعالي. وفي مواجهة التعريب في هذا المجال لابد من توفير جميع الأسباب التي تكفل له النجاح: المدرسة الملائمة والمعلم الكفء والكتاب الجيد. المجال الثاني وهو مجال التعليم غير النظامي. يتسع هذا المجال ليصيب فئات عديدة في المجتمع، مشتملا على نشاطات عدة مثل محو الأمية وتعليم الكبار والتنمية الريفية والإرشاد الزراعي والتثقيف الصحي والرعاية الاجتماعية والثقافية العمالية والتوجيه السياسي والتوعية المهنية والنقابية إلى آخره. المجال الثالث وهو مجال الثقافة الجماهيرية. لقد صار هذا المجال منافسا للتعليم النظامي والتعليم غير النظامي لصلته الوثيقة بالجمهور وتأثيره الفعال في عقول الناس ومشاعرهم. ويشمل هذا المجال أشكالا عديدة من الثقافة ووسائلها: الإذاعة والتلفزة والصحافة والمسرح والسينما والفيديو، ومنها المعارض والمكتبات العامة والمراكز الثقافية. إن اللغة العربية إذا كانت أداة الاتصال في هذه الأجهزة فإنها ترسخ في نفوس الجمهور وتغدو مألوفة يستعملونها بعفوية ويسر. ولا بد لتحقيق الهدف من توفير الوسائل المعينة من كتب وصحف ومجلات. المجال الرابع وهو مجال النشاط الفكري. يتصل هذا المجال بالعمل الفكري والإبداعي الذي يقوم به رجال الفكر من مؤلفين ومترجمين وكتاب وعلماء وفنانين. إن اللغة العربية عندما تكون لغة هذا النشاط الفكري تغنيه وتغتني به، تغنيه إذ تمده بالألفاظ الفصيحة والعبارات البليغة والأساليب البارعة، وتغتني منه إذ تحث المبدعين من رجال الفكر على استنباط الألفاظ الدالة والتعابير الجزلة والرشيقة التي تخدم الأغراض الأدبية والعلمية التي يقصدونها. المجال الخامس والأخير وهو مجال الإدارة والعمل. يتصل هذا المجال بنشاط المواطنين المهني والعلمي في الإدارة والمعمل والحقل والسوق، فهو بكلمة يتعلق بتحرك المواطن وسعيه في حياته المعيشية اليومية. ويشتمل هذا المجال على الأعمال المتعلقة بالعمل الحكومي والأهلي على السواء، في التشريع والقانون والقضاء والإدارة والتجارة وفي المصارف والضرائب. ثم أن هناك مظاهر في ساحة الحياة اليومية تحتاج إلى إمعان نظر، مثل اللافتات التي تحمل أسماء الشوارع والأحياء والأزقة، أو التي تدل على المحال التجارية والفنادق والمطاعم. ثم إشارات المرور وأسماء السلع وأثمانها والبريد وجوازات السفر وغيرها. أعزائي الطلاب والطالبات، ننتقل الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لمناقشة المحور الخامس. أرحب بكم من جديد أعزائي الطلاب والطالبات. نناقش الآن المحور الخامس والذي هو بعنوان وسائل التعريب. إن أي خطة توضع للتعريب وتقوية اللغة العربية في قطر عربي ما ينبغي أن يتوفر لها ثلاثة أصناف من الوسائل. الصنف الأول من الوسائل هو القوى البشرية. إن عمل التعريب وتقوية اللغة العربية إنما يعتمد بالدرجة الأولى على العناصر البشرية التي تتولى رسم الخطة والقيام بتنفيذها، وإلى جانب المخططين والباحثين والخبراء لا بد أن يتوفر عدد وافر من المدرسين والمعلمين والمشرفين والمدربين والفنيين. ومما لا شك فيه أن للتكوين والتدريب دورا فاعلا وإيجابيا في إعداد هذه العناصر البشرية للعمل الناجح، ويتم هذا الإعداد بدعم المؤسسات القائمة أو إنشاء الجديد منها مثل معاهد إعداد المعلمين وكليات التربية والتدريب المستمر في دورات منتظمة. الصنف الثاني من الوسائل هو الإمكانات المادية، وتشمل الإمكانات المادية الإنشاءات اللازمة من مدارس ومعاهد وكليات وتوفير الأجهزة الفنية والأدوات والوسائل التعليمية المختلفة، وكذلك الكتب والمراجع والمجلات والصحف والأشرطة. وهذا بالطبع يتطلب أموالا كثيرة قد لا يكون بمقدور البلد المعني أن يخصصها لهذا المشروع، ولكن على حكومات الدول المعنية أن ترصد كل ما تستطيع من اعتمادات لمشروع التعريب في خططها التنموية وميزانيتها السنوية. الصنف الثالث من الوسائل هو التشريع والتنظيم، ويقصد بالتشريع هنا صدور نصوص تشريعية من الجهات المختصة تضبط العمل وترسم حدوده وتبين موجباته وتعين مؤيداته، قوانين ومراسم وقرارات تنظيمية إلى آخره. وأما التنظيم فهو القاعدة التي يقوم عليها البناء، ولا بد لإحكامه من إيجاد مجلس أعلى، ولا بد لإحكامه من إيجاد مجلس أعلى يتولى التوجيه والإشراف، ولجان مناطقية وفرعية وقطاعية تحشد الجهود وتتعاون على إنجاح المشروع. ومن المهم أن يعتمد العمل على الجهد الشعبي إضافة للجهد الحكومي، وذلك على أساس المشاركة الواعية، لأنه أصلا إنما هو من أجل الشعب بجميع فئاته. نبقى الآن مع فاصل قصير أعزائي الطلاب والطالبات، ثم نعود لمناقشة المحور السادس والأخير في هذه الحلقة. نرحب بكم من جديد أعزائي الطلاب والطالبات، ونناقش هنا الآن المحور السادس وهو بعنوان فوائد التعريب. إن للتعريب فوائد جمة تعود بالخير والنفع على مجتمعاتنا العربية، ولكن للأسف الشديد ما زلنا لم نتنبه لها، وما زلنا سادرون في الخطأ متمادون في الإهمال. نتحدث ولا نفعل، ونقرر ولا ننفذ، ونجتمع ولا نتفق، ندعو إلى الإلزام ولا نتقيد بالتزام، ونظل على اللغات الأجنبية عالة، والسنوات تمر وتتوالى، بل يجد بعضنا في استخدامها ولو لم تدعه ضرورة لذلك، إشارة إلى تفوقه في المعرفة وعلامة على تبحره في العلم. إن التعريب يجب أن يكون هما من همومنا وهدفا من أهدافنا حتى يتحقق على كل صعيد، وما أكثر الفوائد التي نحصل عليها والثمار التي نجنيها. من هذه الفوائد أولا، إن التعريب ليس عملا لغويا خالصا، إذ يشتمل على بناء الإنسان بناء سويا سليما بتعميق وعيه بتراثه وقوميته، ولذا فإن هذا العمل يعد عملا تنمويا رفيعا، لأن الإنسان وقد بني هذا البناء السوي السليم يصبح عاملا رئيسيا في تنمية بلاده اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتحقيق التقدم والازدهار لها. ثانيا، أن التعريب هو طريق الكشف والإبداع، ذلك أن تقبل المعرفة باللغة الأم أدعى إلى استيعابها بالنسبة للفرد، وأدعى إلى توطنها بالنسبة إلى القوم، وهذان هما شرطان ضروريان لظهور مبدعين في مختلف مجالات المعرفة في العلوم والفنون والآداب. ثالثا، التعريب انفتاح على الحضارة العالمية من موقع متميز، ولا سيما جانب الثقافة العلمية والتكنولوجية منها، وليس انغلاقا عما يبدعه الفكر البشري ويدون باللغات الأجنبية. والترجمة وسيلة للتعريب وليست تعريبا. إن التعريب أبعد مدى من الترجمة. كيف ذلك؟ الترجمة نقل والتعريب تمثل، الترجمة ازدياد كمي والتعريب ازدياد كيفي، الترجمة إضافة والتعريب تفاعل يتيح نقل المجتمع من مجتمع مقلد مستهلك إلى مجتمع منتج ومبدع في الحضارة المعاصرة على أساس المشاركة لا المماثلة. الفائدة الرابعة هي أن التعريب جهد لغوي وثقافي يترك آثارا ظاهرة ونافعة على جميع الأصعدة الوطنية والقومية والاجتماعية. على الصعيد الوطني، إنه يوطد الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب في القطر الواحد، ويجعل الأقليات العرقية والدينية تزداد اندماجا بالحياة الوطنية بقناة اللغة العربية. وعلى الصعيد القومي، إنه يقوي الرابطة الهامة التي تربط بين أبناء الأمة العربية في أقطارهم المختلفة، ألا وهي رابطة اللغة. وعلى الصعيد الاجتماعي، إنه يحقق للأمة العربية والمجتمع العربي المزيد من الأمن والطمأنينة والازدهار، إذ أنه يتيح للمواطنين العرب على اختلاف مستوياتهم العلمية والثقافية أن يعملوا ويعيشوا هنا وهناك في الأقطار العربية. أعزائنا الطلاب والطالبات، بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة، والتي كانت بعنوان التعريب في الوطن العربي، وقد تحدثنا فيها بإيجاز عن الست المحاور التالية: معاني التعريب، دواعي التعريب، واقع التعريب في البلدان العربية، مجالات التعريب، وسائل التعريب، وأخيرا فوائد التعريب. وقبل أن نختم حلقة اليوم معكم، نطرح عليكم سؤال الحلقة القادمة: ما هي الجهة المخولة في عملية تنسيق المصطلح، وما هي أهم الجهود التي بذلت في هذا المجال؟ أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الترجمة والتعريب. الإعداد والتقديم الدكتور أنور الأثوري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشاميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.